نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح التاسع من سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. إن أحد الجوانب الأكثر إحباطا في الحياة هو أفعال الأشخاص المتزعزعين في شخصياتهم وحياتهم، ويبدو أن عدم ثبات الإنسان على حال واحدة قد ابتدأ بالظهور بعد سقوط الإنسان. وعندما نرى محاولات الإنسان الخاطئ للتصالح مع الله القدوس، من السهل علينا أن ندرك أن الأمر مستحيل بشريا. ولأن الله العلي يعلم ضعف الإنسان وعدم قدرته على إنقاذ نفسه بنفسه، فقد دبر لنا فداء ثمينا من خلال ابنه يسوع المسيح. وكما سنرى في هذه الحلقة والحلقات القادمة، فإن هذا الفداء لم يكن دون ثمن. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح التاسع والعدد الخامس. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا سامح سمير.
كنا قد قرأنا عزيز المستمع في سفر التكوين الأصحاح التاسع من العدد الأول إلى الرابع: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر، قد دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه. ويتابع الرب الإله حديثه قائلا في العددين الخامس والسادس: وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. إذن مستمعي الأحباء، في بداية تلك الحضارة الجديدة سن الله عقوبة الإعدام قائلا: سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه. لقد كانت هذه هي نقطة البداية لظهور حكم الإنسان والتشريعات البشرية. ولكن كما نعلم جميعا، فإن الإنسان لم يكن عادلا يوما في تطبيق القوانين. ولكن هذا كله لا يلغي حقيقة أن أساس حكم الإنسان على الأرض قد ابتدأ من تلك اللحظة. ثم نقرأ في العدد السابع على فم الرب: فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. نجد هنا مرة أخرى أن الله يوصي الإنسان بأن يثمر ويتكاثر ويملأ الأرض. والأمر المحير حقا في وقتنا الحاضر هو أن الأشخاص الذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام هم أنفسهم الذين ينادون بحرية ممارسة الإجهاض. ولا شك أن هؤلاء متناقضون في أقوالهم وأفعالهم. كذلك فإن ما يقولونه هو عكس ما تقوله كلمة الله، فقد قال الله: أثمروا واكثروا وتوالدوا في الأرض. ولكن هؤلاء يطالبون بالسماح بالإجهاض، وقد قال الله: سافكوا دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه. ولكن هؤلاء يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام، بعبارة أخرى فإنهم يناقضون كل ما يقوله الله العلي. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح التاسع من العدد الثامن إلى العاشر: وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. في هذا الوقت مستمعية، ابتدأ الله في إقامة ميثاق أي عهد مع الإنسان، وسوف نرى في وقت لاحق أن الله أقام عهدا مع إبراهيم بأنه سيجعله أبا لأمة يأتي منها المسيا مخلص العالم. وفي وقت لاحق أقام الله عهدا مع بني إسرائيل بمقتضى الشريعة التي أعطاها آنذاك لعبده موسى، وقد كان هذا العهد يوضح قواعد علاقة الإنسان بالله، فالله بار وقدوس، أما الإنسان فخاطئ. كذلك فإن الله غير محدود، أما الإنسان فمحدود. لذلك كيف يمكن التوفيق بين الله البار القدوس والإنسان الخاطئ؟ وكيف يمكن للإنسان المحدود أن يتلامس مع الله الأزلي الأبدي غير المحدود؟ لذلك من الواضح أن الحاجة تدعو إلى وجود طريقة يمكن من خلالها إبطال تأثير الخطية، لكي يتمكن الإنسان الخاطئ من الاقتراب إلى الله الحي القدوس. عندما أقام الله عهده مع بني إسرائيل في العهد القديم، كان ينبغي لهم أن يقدموا ذبائح خطية للتكفير عن خطاياهم، فبدون التكفير عن الخطية لم يكن بإمكانهم أن يكونوا في شركة مع الله البار. ولكن ذلك العهد لم يصمد، ولا شك أن السبب في ذلك لم يكن عدم أمانة الله، فالله أمين دائما ولا يمكن أن ينقض عهدا. ولكن العهد لم يصمد بسبب عدم أمانة الإنسان، لذلك فقد قال الله في سفر إرمية الأصحاح 31 والعدد 33: بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. أجل يا صديقي، فالله مهتم بكتابة شريعته لا في ألواح حجرية، بل في ألواح قلب لحمية، أي في قلوبنا نحن البشر. ولو كان العهد الأول قد ثبت وصمد ونجح، لما كانت الحاجة تدعو إلى وجود عهد جديد. وبالرغم من أن النبي إرميا نفسه كان يعيش في العهد القديم، فقد أدرك عدم جدوى ذلك العهد بسبب عصيان الإنسان المستمر وعدم أمانته. لذلك فقد أقام الله عهدا جديدا ليس قائما على أمانة الإنسان، بل على أمانته هو. لذلك فإن المؤمن المسيحي يتمتع بعلاقة عهد مع الله الآب من خلال ابنه يسوع المسيح، وهذا العهد مستمعية قائم على أمانة الله في إبطال لعنة الخطية إن آمنا بابنه الوحيد. كما ذكرنا قبل قليل، فإن العهد الأول الذي يقوم على تطبيق الشريعة بحذافيرها قد نقض بسبب عدم أمانة الإنسان في تطبيق تلك الشريعة، ولكن العهد الجديد لا يمكن أن يفشل أو أن ينقض، لأنه قائم على أمانة الله الذي حاش له أن ينكر نفسه، فهو أمين ويحفظ عهوده ووعوده إلى الأبد من خلال يسوع المسيح. وقد قرأنا صديق المستمع قبل قليل عن بداية عهد الله مع الإنسان، فقد أقام الله عهدا مع نوح بعدما خرج من الفلك، ويمكننا أن نجد تفاصيل هذا العهد في الأعداد القادمة، إذ نقرأ في سفر التكوين الأصحاح التاسع من العدد 11 إلى 17 أن الرب قال: أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. إذن أحبائي المستمعين، فإن علامة الميثاق هي قوس قزح، فقبل الطوفان لم يكن قوس قزح قد ظهر في السماء لأنه لم يكن هناك مطر، أما الآن فقد وضع الله قوس قزح في السماء. ومع أن قوس قزح يتشكل بفعل انعكاس أشعة الشمس على قطرات المطر، فإنه يرمز إلى عهد الله مع الإنسان بأنه لن يهلك الأرض بطوفان ثانية. ويجب علينا أن ندرك أن الله لم يعد بعدم حدوث فيضانات محلية، ولكنه وعد بأنه لن يهلك الأرض بطوفان كما فعل في زمن نوح، وسوف يكون قوس قزح العلامة على عهد الله هذا. والحقيقة هي أن الأرض ستهلك يوما، ولكنها لن تهلك بطوفان، بل إن الرسول بطرس يقول إنها ستنحل وتحترق. والأمر المدهش هو أنه عندما رأى يوحنا عرش الله كان هناك قوس قزح حول العرش، وكان هذا القوس يشبه الزمرد، وسوف يبقى هذا القوس شاهدا دائما على عهد الله الذي أقامه مع الإنسان. أما القوس الذي رآه يوحنا الرسول حول عرش الله فإنه يذكرنا بالعهد الجديد الذي لنا في المسيح يسوع. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح التاسع في العددين 18 و19: وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. إذن هذه هي أسماء بني نوح الثلاثة الذين خرجوا من الفلك سام وحام ويافث. ويقدم لنا الوحي معلومة إضافية هنا عن حام قائلا إنه أبو كنعان، ومع أن كنعان لم يكن الابن البكر لحام بل ربما الابن الرابع أو الخامس، فإنه يذكر هنا لسبب ما، وهو أن لعنة نوح ستحل عليه كما سنرى بعد قليل. ثم نقرأ في العددين 20 و21: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. يقول بعض المفسرين إن عملية تخمر عصير العنب وغيره لم تكن تحدث قبل الطوفان، لذلك فإن نوحا لم يتوقع أن يسكر، ولكن هذا التفسير يعوزه الإثبات العلمي. بمعنى آخر، لا يوجد برهان علمي موثوق على أن عملية التخمر لم تكن تحدث قبل الطوفان، ولا يوجد برهان علمي على أن الظروف المناسبة للتخمر كانت مختلفة أو غير موجودة آنذاك. وعلى أي حال فقد شرب نوح عصير عنب مختمر فسكر وتعرى داخل خيمته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناس جميعا بمن فيهم الأتقياء معرضون للوقوع في الخطية إن لم يحترسوا. ثم نقرأ في العدد 22: فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. الحقيقة هي أن النص العبري يصور بشاعة الأمر أكثر، إذ إنه يبين أن حاما قد راح يحدق ويطيل النظر إلى عورة أبيه. أما المعنى الضمني هنا فيشير إلى أن حاما كان ابنا متمردا على أبيه، ولسبب أو لآخر فقد سر حام بأن يرى أباه ضعيفا ومهانا، لذلك فقد خرج ودعا أخويه سام ويافث كي يأتيا ويسخرا من أبيهما هما أيضا. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 23: فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. يمكنك يا صديقي أن ترى الفرق الشاسع بين تصرف سام ويافث من جهة وتصرف حام من جهة أخرى، فقد رأينا أن حاما راح ينظر إلى عورة أبيه بهزء وسخرية، أما سام ويافث فأخذا رداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء إلى داخل الخيمة وسترا عريا أبيهما من غير أن يستدرا بوجهيهما نحوه فيبصرا عريه. لا شك أن هذا كان دليلا قويا على احترامهما له. وأخيرا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 24-27: فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. لعلك لاحظت عزيز المستمع أن نوحا لم يقل ملعون حام، بل قال ملعون كنعان. بعبارة أخرى فإن نوحا يلعن هنا الابن الأصغر لحام أي كنعان. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لعن نوح كنعان ابن حام مع أن الذي نظر إلى عورته هو حام؟ الحقيقة مستمعي الأحباء هي أن تلك كانت نبوءة، فقد نظر نوح إلى حام فرأى بروح النبوءة الحالة المتردية التي ستؤول إليها حياة ابنه كنعان. فعندما ننظر إلى نمط حياة الناس من حولنا يمكننا أن نرى كيف سيكون مستقبلهم. فإذا نظرت إلى طفل متمرد على أبيه وأمه ولا يحترم أحدا ويتصرف بقلة تهذيب، فإنك تقول إنه سيكون شخصا رديئا إن استمر على تلك الحال. فأفعال المرء وتصرفاته الآن تعكس الكثير عن ما سيكون عليه مستقبله. في ضوء ذلك فقد نظر نوح إلى حفيده كنعان فرأى فيه صفات عديدة سيئة اكتسبها من أبيه حام، فقد علم نوح أن كنعان سيعيش حياة منغمسة في الشر والخطية. هناك من يقولون إن لعنة نوح تلك جعلت كنعان أسود اللون، لذلك فإن أنصار هذا الرأي يقولون إن الجنس الأسود هو جنس أدنى مكانة من الجنس الأبيض، ولكن هذا التفسير هو تفسير مأساوي ولا أساس له من الصحة، فالله خلقنا جميعا متساوين. لذلك مستمعي الأحباء لا علاقة للون البشرة بحال قلوبنا أو بقربنا أو بعدنا من الله الحي. فالبشر جميعا أيا كان لونهم وجنسهم هم إخوة وأخوات في المسيح يسوع. لذلك فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 23: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. لذلك لا يليق بأي مؤمن مسيحي أن يستخدم هذه الآيات لتبرير التمييز العنصري أو الرق في أي مكان أو زمان. فلعنة نوح لم تكن موجهة إلى أي جنس معين من البشر، بل إنه لعن الأمة الكنعانية بروح النبوءة، لأن الله كان قد كشف له أن هذه الأمة ستصير شريرة جدا. ويمكننا أن نرى من خلال قراءتنا لأسفار العهد القديم أن الله عاقب الأمة الكنعانية عقابا شديدا بسبب عصيانها وتمردها وشرورها. وليت الرب يعطينا أن نكون أولادا مطيعين له، وأن نسلك في مشيئته، وأن تكون حياتنا مفعمة ببركاته وإحساناته. فأجمل شيء في الحياة بأسرها هو أن نكون مرضيين أمام الله الحي. آمين.
كما رأينا في هذه الحلقة، فإن الله الحي ليس مهتما بقدراتنا بقدر اهتمامه باستعدادنا لعبادته وخدمته. وهذا يذكرنا بالآية التي تقول: يا ابني أعطني قلبك. هذا هو صديقي ما يطلبه الله الحي منا جميعا، فهو لا يريد أي شيء منا سوى أن نكرس نفوسنا وقلوبنا وحياتنا له. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
ما أجمل أن نرى كيف يعمل الله في حياة الأفراد والشعوب، وما أجمل أن نرى أننا نستطيع أن نتعلم الكثير من الكتاب المقدس عن حياة الناس الذين سبقونا. فهناك دروس قيمة لنا جميعا في كلمة الله. ونحن نصلي لأجلكم أحباءنا المستمعين أن يفتح الله العلي عيون أذهانكم لكي تدركوا أبعاد محبة الله لكم، ولكي تكونوا مرضيين قدامه دائما. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
يدك تردني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.